من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الأيام الحلوة اللي احنا بنمر بيها والمناسبات اللي جاية، بشكر القائمين على الاجتماع على دعوتكم. كنيسة العذراء الزيتون من الكنائس الجميلة اللي ليها يعني أثر جميل في نفسي من سنة 68. أيام الست العذراء ما كانت بتظهر، كنا ساعتها لسه أطفال صغيرين، ونيجي مع الأباء والجدود علشان نشوف الست العذراء. وخدت بركة لها، سكنت هنا في الزيتون حوالي 10 سنين، فكان ليها برضو أثر كبير قبل ما انقل جنب كنيستي هناك في حار الزويلة في شارع بورسعيد. النهاردة الموضوع بتاعنا بنتكلم عن حياة الإيمان. نسأل سؤال صغير، هل الإيمان هو مجموعة العقائد اللي احنا بنقعد نتكلم عنها في الكنيسة وندرسها، أو مجموعة العقائد اللي نتكلم عنها في قانون الإيمان؟ لما نيجي نقول مين حافظ قانون الإيمان، كلنا حافظين قانون الإيمان، ونقعد نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، يبقى هنا في الوحدانية، وبعدين في النص نعدي على جوهر الثالوث، وبعدين في النص نعدي نعم نؤمن بالروح القدس. عقائد، هل هو ده الإيمان؟ هسأل حضراتكم سؤال. بولس الرسول يقول تعبير أو صيغة استفهامية، يعني سؤال، يقول امتحنوا أنفسكم، وبعض الترجمات يقول جربوا أنفسكم. هل أنتم في الإيمان؟ سؤال. يعني إيه يقصد إيه يا بولس الرسول؟ امتحنوا أو جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ طبعا عاوز أقول لكم كده حاجة بس صعبة شوية، ليس كل إنسان يقول عن نفسه إن أنا مؤمن يبقى بالحقيقة مؤمن. إزاي؟ هنعرفها من مقاييس كتير هنتكلم عنها دلوقتي. فواحد يقول لا يا ابونا، أنا من ضمن المؤمن بالمسيح وبالإيمان المسيحي. عشان كده نقدر نقول هناك من له اسم المؤمن وليس له قلب المؤمن ولا حياة المؤمن. خلوا بالكم من العبارة دي تاني، هناك من له اسم المؤمن وليس له قلب المؤمن ولا حياة المؤمن. على كده بقى حياة الإنسان اللي بيقول على نفسه اللي أنا مؤمن دي حياة مختلفة، حياته مختلفة. بصوا هنقول شوية حاجات، وكل واحد، وأنا أولكم، كل واحد يقيس نفسه على شوية الحاجات دي، الأحوال دي هنقيس نفسنا عليها، يا ترى أنا فعلا ينطبق علي لنا إنسان مؤمن أو عايش في حياة الإيمان ولا لا. حياة الإيمان ترتبط بالسلام. يبقى أنا لو عايش في اضطراب ومفيش طمأنينة في حياتي، وعايش في حالة من القلق والاضطراب على طول، معلش سامحوني، يبقى احنا مش عايشين في حياة الإيمان. كده يبقى احنا محتاجين الصوت اللي قاله أو العبارة اللي قالها السيد المسيح، يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ أصلاً مش مطمن، أصلاً قلقان، أصلاً مضطرب، أنا عايش في فقدان سلام. يبقى حتة السلام والطمأنينة دي أسأل نفسي، لو أنا عايش في سلام وطمأنينة يبقى أنا عايش في الإيمان، عندي اضطراب وقلق يبقى العملية فيها شك. حاجة تانية، حياة المؤمن ترتبط بنقاوة السيرة. خلوا بالكم قوي من الحتة دي. ليه طيب؟ أصل الإنسان اللي عايش في حياة الإيمان حاطط في قلبه إن هو دايما واقف قدام ربنا، واقف قدام ربنا، عشان كده نقول ان هو بيشعر بالاستحياء. يبقى مدام عندي الحياة ده يبقى مش هعمل حاجة وحش، مش هعمل خطايا وحش. اقول لكم على حاجة، حتى لو كانت بيني وبين نفسي، حتى لو كانت في قطي، مش هعمل حاجة مش مظبوط، بس انا عارف ان ربنا، انا واقف قدام ربنا. تعجبني قوي العبارة بتاعت إيليا النبي لما يكون يقول حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، حاسس فين أنت إلي وواقف فين وربنا واقف فين؟ أو لما داود النبي يقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، فين عن يمينك وفين جعلت الرب أمامك؟ في إيه الحكاية؟ وهنتكلم عنها بالتفصيل. يبقى قلنا حياة المؤمن ترتبط بالسلام والطمأنينة والاطمئنان وعدم الخوف، ولو الإنسان وقع في الخوف يسمع الصوت يقول له يا قليل الإيمان لماذا شككت. والحاجة التانية، حياة المؤمن ترتبط بنقاوة السيرة. سامحوني يعني ما ينفعش أبقى أنا عايش في حياة غير نقية. غير نقية دي معنى مفتوح بقى، حطوا كلمة غير نقية دي مع أي مقاييس. ما ينفعش وأقول إن أنا ابن المسيح وأنا أؤمن بالمسيح، ما تنفعش ما تجيش. نقطة تانية تبين لنا إذا كنت عايش في حياة الإيمان ولا لا كاختبار. حياة الإيمان أو حياة المؤمن هي حياة تسليم لمشيئة الله. عندي إيمان كامل إن الله صانع الخيرات، وعندي إيمان كامل إن أنا ابنه، وعشان أنا ابنه هعيش في هدوء وفي فرح وفي سلام وفي رضا. يبقى احنا قلنا كم حاجة كده هنسأل نفسنا فيهم. هشوف الأول أنا عايش في سلام واطمئنان ولا، الحاجة التانية أنا عايش في نقاوة السيرة ولا، أنا عايش في حياة التسليم مع ربنا ولا لا. حياة الإيمان لا ترى مستحيل. شوفوا الآية الجميلة اللي في مرقس 9، كل شيء مستطاع للمؤمن. من ضمن المقاييس اللي أنا أقيس نفسي أنا يا ترى عايش في حياة الإيمان ولا لا، المؤمن لا يهتز في الضيق. خلوا بالكم إحنا ربنا يحوش الضيقات ويحوش الاضطهادات لأن إحنا أوقات في مننا بنضعف، لكن الإنسان اللي قلبه قوي عامل زي الجبل كده لا يهتز. احنا نشكر ربنا ان اللي احنا عشنا في جيل شفنا شخصية رائعة زي شخصية البابا شنودة. جبل لما كنا طلبة في الإكليركية، وكان هو أياميها متحفظ عليه في الدير أيام السادات، كنا احنا القسم المسائي نروح ناخد المحاضرات هناك ونقول يا سيدنا انت مش متضايق اللي انت قاعد في الدير هنا وسايب الكاتدرائية وسايب شعب. جبل لا يهتز، وده دليل ان هو كان عنده ايمان وايمان قوي جدا ان المشكلة هتتحل وبتتحل. احنا بقى نسأل نفسنا لو انا تعرضت لضيقة او لأزمة يا ترى بهتز ولا لا. الإنسان اللي عايش في حياة الإيمان يؤمن تماما إن الله عنده حلول كتير. كلنا بنشغل العقل وده مش غلط، اوعى حد يفتكر إن العقل يتعارض مع الإيمان أبدا. بس لما هنقعد نتكلم مع بعض النهاردة هنلاقي إن لغة الإيمان أعلى من مستوى الحواس وأعلى من مستوى العقل، دي لغة تانية مختلفة مستواها أعلى. يبقى احنا خدنا كم مقياس نقيس عن نفسنا على حياة الإيمان. أول حاجة يا ترى أنا عايش في اطمئنان وسلام، يا ترى أنا عايش في نقاوة السيرة، يا ترى أنا عايش في حياة التسليم، يا ترى أنا شايف إن في حاجات مستحيلة ولا يوجد كل شيء مستطاع عند الله، يا ترى أنا لما بتحط في ضيقة أو في أزمة بتهز ولا أجري لربنا أقول له يا رب أنا ابنك ما تسيبنيش، وقف جامد في الأزمة دي وما اهتزش. نقطة تانية في حياة الإنسان المؤمن، ينظر دائما إلى ما لا يرى أكثر مما يرى. بس في حاجات إيه زي ما قال الكتاب كده، أما الأمور التي لا ترى أبدي، لكن الأمور التي ترى إيه وقتي، أما التي لا ترى إيه فأبدي. تعالوا هناخد أمثلة مع بعض، ولكن معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 11 قال ايتين جمال قوي في موضوع الايمان اللي هو الموضوع بتاعنا النهارده. بيقول بدون ايمان لا يمكن ارضائه. يا ريت نحفظ الايه دي مع بعض، بدون ايمان لا يمكن ارضائه. والايه الثانيه في عبرانيين 10 يقول اما البار فبالايمان ايه يحيى. ناخد الايتين دول ونحطهم قدامنا ونكمل الموضوع بتاعنا. الايمان هو بدء الطريق للخلاص، بس مش هو لوحده. خلي بالكم من الحته دي، البعض يفكر ان الموضوع ايمان بس، وبعد كده طلعت بدع في التعليم طبعا بره الكنيسه الحمد لله، ان انت عندك ايمان خلاص انت خلصت، وبياخدوا ايه ويستندوا عليها امن فقط، وفي ايه تانيه امن واعتمد، يقول لك ايمان ومعموديه كفايه قوي. لكن بقى تعالوا نقرا كتاب مقدس كوحده على بعضها، لازم ايمان ولازم ايه اعمال. لما نقرا رساله القديس يعقوب قال لنا كده، ايمان بدون اعمال ايه ميت. طيب انتوا عارفين ان في بدعه طلعت في وقت من الاوقات ان المؤمن لا يهلك، عارفين الحكايه دي؟ يعني ايه انت مدام مآمن بالمسيح البطاقه بتاعتك مكتوب فيها مسيحي، يعني ايمانك ايه مسيحي، خلاص انت لا تهلك يعني داخل السماء. وفي بعض الترانيم للاسف بتؤيد هذا الفكر، وعاوز اقول انا عارف طبعا خدامكم حلوين وانتوا حلوين زي الفل، وتاخدوا بالكم لان في اوقات يتناقلوا ترانيم من اماكن وبعدين نفاجئ ان بتخدم بدعه معينه. يعني تذكر زمان في فريق الكورال بتاع الاطفال في الكنيسه عجبتنا ترنيمة فقلناها، الأطفال قالتها، لقيت أبونا بعت لي قال لي أنت جبت الترنيمة دي منين؟ قلت له من شريط كاسيت لكنيسة كذا، كنيسة أرثوذكسية، كانت بتقول إيه الترنيمة دي؟ رايح 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 على السماء على طول، اللي هو اسمها اسم حبيبك إيه، لذيذة فيها ديالوج جميل كده، اسم حبيبك إيه، اسم حبيب يسوع، وبعدين يقول له رايح رايح على السماء على طول، معناها تأكيد أنا رايح على السماء من غير كلام. قلت له يا ابونا احنا بنعتبرها دي ايمان الاطفال ومش ايمان، قال لي معلش خلي بالك من الترانيم اللي احنا بنقولها. عشان كده الايمان يا حبايبي هو بدء الطريق للخلاص، هو البدايه، ولكن مش هو لوحده. بصوا في ايه جميله بتاعت من امن واعتمد خلص، وبعدين في حته تانية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه. في القصة بتاعت سجان فيليبي خلوا بالكم، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. تفتكروا لما سجان فيليبي هو اللي هيآمن أهل بيته؟ معناها إن الآية دي فيها حاجة، الموضوع مش إيمان شخص فالبيت يخلص، لا، بس معناها إن ده عائل الأسرة أو المسؤول عن الأسرة، فهيقدر يأثر ويخلي الكل إيه يآمن والكل يخلص. نقدر نقول ان الايمان كمان هو العنصر الاساسي للمعجزات. طبعا انتوا اكيد هنا في العذراء الزيتون واحنا عندنا على فكره في العذراء الاثريه حاره الزويله معجزات شفاء كتير من الست العذراء، وانا استاذنت الاخ الحبيب المسؤول في اخر الاجتماع كده هكلمكم 5 دقايق بالظبط عن الكنيسه الجميله اللي انا باخد بركه الخدمه فيها. فاحنا بنشوف معجزات كتير، طب نرجع نسال نفسنا مش معنى ده الست العذراء عملت معاه معجزة وحد تاني لا؟ في كثير من الأحيان وده أساسي عنصر الإيمان مهم لإتمام المعجزة. في ناس يبقى عندها إيمان جبار ثقة، وزي ما هنعرف الإيمان مع بعض، لكن شوفوا في الكتاب المقدس الرجل الأعمى اللي كان في أريحة المسيح يقول له إيمانك قد شفاك، وبعدين الأبرص قال له إيمانك خلصك، المرأة نازفة الدم قال لها ثقي يا ابنة، شايفين الكلام الجميل؟ ابنة ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاك. لو تفتكروا كده في موقف كان في 2 عمي وكانوا بيصرخوا انقذنا يا ابن داود خلصنا يا ابن داود، الرد بتاع المسيح يقول لهم ايه؟ بحسب إيمانكما ليكن لكما فإن فتحت أعينهما. الإيمان. فالإيمان يا حبيبي مهم جدا لإتمام المعجزات وهو بداية طريق الخلاص. طب لو سألنا عمالين نتكلم وبنختبر نفسنا يا ترى احنا في الإيمان ولا لا، طب هنسأل نفسنا سؤال صغير، إيه هو الإيمان؟ عمالين أبونا يقول لك حياة الإيمان وحياة الإيمان والسلام والطمأنينة والتسليم وحياة النقاوة. طب وبعدين؟ طب أيوة أجمل إجابة قالها بولس الرسول في تعريف الإيمان، اللي هو الثقة بما يرجى وإيه؟ والإيقان بأمور لا ترى. بصوا أنا عندي حتة الإيقان دي وهنحط كم خط كده. الإيقان معناه التأكيد الشديد. الموضوع مش موضوع ثقة وخلاص، لا، إيقان، أنا متأكد وبشدة. وهذا الإيمان وهذا الإيقان لا يقبل الشك. الإنسان اللي إيمانه مهزوز نبص لإيه؟ شك، مش مظبوط. حتة صغيرة عاوز أقول لحضراتكم عليها وإنتوا أكيد مدركينها، في فرق كبير بين رجال العلم ورجال الإيمان. أصحاب البحوث العلمية، تعالوا كده مثلا نروح لحد في كلية علوم أو طب أو صيدلة، كليات العملية يعني، كل حاجة يجي يتكلم عنها يقول لك إيه، لا، في حاجات لازم نبص على الميكروسكوب، نشوف الأجهزة، نشوف المقاييس العلمية اللي بتحكم الموضوع ده. ده مش غلط، بس هو حدوده وحدود تفكيره هو كده، هو كده. لكن رجال الإيمان الموضوع مختلف، رجال الإيمان مستوى أعلى من مستوى العلم. لو حطينا نفسنا إن كل حتة كل حاجة عاوز أشوفها بعناية، يبقى كده ما خدتش التطويبة اللي قالها الرب يسوع لتوما لما قال له إيه، توبة لمن إيه، آمن ولم يرى. ما أنا كل حاجة عاوز أصدق، عاوز أشوف بعناية. على فكرة القديس توما رغم اللي احنا بنقول ان هو القديس شكاك، لكن حاجات كتير من اللي شك فيها القديس توما كانت سبب ان هي تعطينا اثبات حاليا دلوقتي، عشان احنا ما نشكش في القرن 21، فكتر خيره يعني. ولكن الحتة اللي انا عاوز اقول لكم عليها، الانسان المؤمن مستوى الإدراك بتاعه والإيقان بتاعه أعلى من مستوى العلم. أديكم مثل، لو جينا للناس بتوع العلم نقول له إيه رأيك، ربنا خلق العالم، خلق الكون ده من لا شيء، من العدم، يقول لك لا، ده بتاع العلم، يقول لك لا. لكن بتاع الإيمان يقول إيه، آه فعلا ربنا له القدرة إن هو يقول للشيء كن فيكون. تعالوا كده في معجزة في الكتاب المقدس، لما السيد المسيح أشبع 5000 غير النساء والأطفال بخمس خبزات وسمكتين، العقل والعلم يقول إيه، لا يمكن. لكن كلنا مصدقين ليه، علشان الإيمان. ده 5000 دول لو كل واحد جايب مراته معاه واحد بس، طفل واحد أو طفلين، يعني من 15,000 ل20,000. 5 خبزات وسمكتين يقوم بيهم واحد أو اتنين بالكتير. فهنا فكرة العقل يقبل إيه والإيمان يقبل إيه، إحنا بنحتفظ بالعقل ولغة العقل ماشي، بس عندنا لغة أعلى منها اللي هي لغة الإيمان. السؤال اللي عاوز أقوله لحضراتكم، لما بنقول الإيمان اللي إحنا بننظر إلى ما لا يرى، إيه يعني اللي ما لا يرى؟ تعالوا نشوف شوية حاجات كده مهمة، أهمها الله وصفات الله وعمله. الكتاب يقول لنا كده، الله لم يره أحد قط، ومع ذلك كل واحد فينا قد يرى الله في قلبه. دي لغة غير لغة العلم خالص، لغة إيمان. أنا حاسس إن ربنا مالي قلبي، فدي إحساس جوايا وإيمان جوايا ملوش دعوة إذا كنت شايف بالعين المجردة أو لا. عشان كده في عبرانيين 5 القديس بولس يتكلم عن الحواس الروحية المدربة. وده موضوع يعني ياريت في مرة كده يبقى حد يكلمنا عن الحواس الروحية المدربة. في فرق بين عين وقلب وودن. الإنسان اللي عايش في حياة الإيمان والإنسان العادي في فرق. وزي ما قلت لحضراتكم من شوية داود النبي يقول إيه؟ تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزأ. رأيت الرب. طب شفته فين يا داود؟ الله لم يرى أحد قط. وبعدين ده إيه؟ ده كمان في العهد القديم. يعني إحنا دلوقتي لما نبقى بنصلي كده وحاطين صورة الرب يسوع قدامنا الله الظهر في الجسد المسيح شايفينه بعينين، دي الصورة. لكن ده في العهد القديم، طيب كنت رأيت إيه يا داود؟ في إيه؟ فهنا الحواس الروحية المدربة. زي ما قلت لكم برضو إيليا النبي يقول إيه؟ هين هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. إزاي يا إيليا شعرت اللي أنت واقف قدام ربنا؟ طبعا مش بالحواس الجسدية خالص، ولكن دي ليها حواس روحية مدربة. عبارة حلوة قالها أحد الآباء، بيقول إن كنت في الإيمان فلا بد ستثق إن الله أمامك في كل حين وتتصرف وفق هذا الإيمان إنه يراك ويسمعك. لو أنا عايش في الإيمان زي ما كنا بنقول أنا حاسس إن أنا شايف ربنا لا، بس في بقى الإيمان كمان ربنا شايفني وبيتعامل معايا. عشان كده قلنا الإنسان المؤمن يتمتع بنقاوة السير. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنحسها وهنيجي في الايام الجاية كده بنصليها مع بعض في البسخة لما بنقول أبقور وبالحزين، ونيجي نقول ايه؟ المسيح الهنا في وسطنا الان بمجد ابيه، مش كده؟ انا لو عايش في حياة الايمان اثق تماما ان الله في وسط شعبه، واثق ان الله بيحرسنا ويحرس الكنيسة ويسندها. يا ترى انت بتراه بالعين الجسدية؟ لا طبعا، بعين روحية وبحواس روحية مدربة. من ضمن الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش مواعيد الله. يعني احنا قلنا الله وصفاته ما بنشوفوش، لكن بنحسها بالحواس المدربة. حاجة تانية اللي هي مواعيد الله. هديكم مثل مهم قوي. ايه رأيكم لما ربنا قال للنوح انا ههلك العالم ده بالطوفان فابني فلك؟ كلام غريب، ايه هو الفلك ده؟ طب تعرفه منين يا نوح؟ لا، في تعبير اصعب عليه، ايه هو الطوفان؟ الطوفان تعبير جديد عليه. ورغم كده الطوفان تعبير جديد وكلمة فلك دي مش عارف صحيح ربنا اداله المواصفات. قال له خلي بالك عشان ههلك العالم كله عشان الخطية اللي موجودة في العالم. عمل ايه نوح؟ اول حاجة صدق كلام ربنا رغم ان هو ما صدقه، وبنى الفلك وقعد سنوات يبني الفلك، لدرجة ان كانوا يعتبروا نوح، سفر التكوين يقول كده، يعتبروه كمازح. مازح ده يعني واحد حصل حاجة في دماغه، يعني بيبني فلك وبمواصفات وحاجات ليها ابعاد. فطبعا ايه اللي خلاك يا نوح تصدق مواعيد الله؟ حياة الإيمان. عشان كده من ضمن رجال الإيمان اللي ذكرهم بولس الرسول ذكر اسم نوح. من ضمن الحاجات برضو اللي ما بنشوفهاش بالعين العادية بس نحسها بقلبنا، سكن الروح القدس وعمله فينا. شايفين؟ هديكم مثل كده. لما صمويل مثلا دهن الدهن المقدس على داود عشان يرشمه ملك، الكتاب بيقول ايه في صمويل الاول؟ وحل روح الرب على داود، مش كده؟ طب شفنا ايه يعني؟ ايه اللي حصل على داود؟ محدش عارف، بس حاجات ندركها بالايمان وبالمشاعر الروحية الحلوة. حل روح الله على داود. وقيس على هذا مواقف كتير في حتة سكن الروح القدس. أبونا بعد ما بيعمد الطفل وبعدين يدهنه بالميرون يحط إيده على رأس الطفل كده بعد دهان 36 رشمة وينفخ في وجه الطفل ويقول له اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا. وبعدين نقول أنتم هيكل الله وروح الله إيه ساكن فيكم. طب إحنا بنروح بنشوف روح الله اللي ساكن فينا دي، بنشوفها بالعين ما بنشوفهاش، ولكن بنحسها ونؤمن بيها تماما. شايفين لما السيد المسيح يقول لهم للتلاميذ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، يا ترى هذه القوة هتعمل ايه؟ قوة عمل الروح القدس. وشفنا قد ايه الكنيسة في الايام الاولى وفي بدايتها كانت تعمل بقوة الروح القدس، كانت حاجة جبارة خالص. هقول لكم على حاجة تانية ما بتخشش تحت الحسابات ولغة العقل ولكن لغة الإيمان، حاجة بنسميها في البيوت عندنا نسميها البركة. في بركة، ومش في البيت بس، لا ده أنا عاوز أخد بركة ربنا نفسه، أقول له يا رب باركني، مش كده؟ الأجيال الحلوة، وطبعا أنتوا ولاد المسيح أكيد بتعملوا كده، تاخدوا بركة الوالدين بابا وماما لو موجودين حد منهم أو موجودين الاثنين، بركة كبيرة، خدوا بركتهم دلوقتي قبل ما بيسافروا، ولما يسافروا بنرجع بعد كده نقول يا كان في بركة كبيرة وفقدناها. ومش هينفع، ما يجيبش نتيجة، الندم ساعتها. فبناخد بركة ربنا، بناخد بركة الوالدين، بنيجي ناخد بركة الكنيسة. أنا مثلا معدي على كنيسة العذراء زيتون أقول إيه، لا أنا هركب العربية هنزل أخد بركة إيه الكنيسة. في شباب حلو كده قبل ما يروح الشغل الصبح يعدي ياخد بركة الكنيسة، أو قبل ما نروح الامتحانات ونروح المدرسة زمان كنا نعدي على الكنيسة في طريق الحج عشان ناخد بركة الكنيسة. إيه هي البركة دي؟ يا ترى ملموسة ليها قوانين؟ ممكن ناخد بركة الأب الكاهن أو الأب الأسقف. في ناس كده لما تشوف أبونا أو يجي في طريقها تعدي تسلم عليه تقول له يا أبونا صلي لي أنا عاوز أخد بركتك، تمام؟ بركة الكهنوت اللي بيحمله أبونا. عشان كده أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، ده الوعد اللي اداه ربنا لإبراهيم. بصوا أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. على فكرة احنا كتير قوي بنفهم المفهوم ده صح وأحيانا بنستهون بيه، سامحوني يعني، أحيانا بنستهون بيه. يا عم ده بيقولوا الراجل ده راجل بركة، خلوا بالكم، يضحكوا يعني على سبيل يدخلوها في نوع من الهزار، لا خلوا بالكم. كل واحد فينا له بركة خاصة. يعني أنا لما باجي اجتماع حلو زي اجتماعكم ده أبونا أنت جاي ليه؟ أقول أنا جاي أخد بركة الاجتماع وأخد بركة الحاضرين فيه، فأنتوا ليكوا بركة معينة أنا بستفيد بيها لما اجي. بصوا نلاقي حتة البركة دي، إبراهيم بركة إسحاق وإسحاق بركة يعقوب، حتى كان فيه خدعة كده، فاكرين الخدعة بتاعت يعقوب اللي عملها في أخوه عيسو؟ لما رجع عيسو من الحقل وعرف إن أبوه بارك يعقوب حصل إيه؟ بكى، وبركة بكاء مر وصرخ، الكتاب يقول لك صرخ مش قادر، يقول له مفيش بركة تاني ليا يا أبي. موضوع معناها ان موضوع البركة ده له قيمة كبيرة جدا. طب احنا بنشوف البركة دي بعيننا؟ ما بنشوفهاش، لكن نحسها ونعيشها بالإيمان. فاكرين يعقوب لما جه يبارك منسى وأفرايم، حط ايده اليمين على أفرايم وحط ايده الشمال على منسى، عمل علامة ايه؟ علامة الصليب. وبعدين جه يوسف قال له يا ابويا مش كده، عاوز يفك ايديه لان كان عينيه خلاص، قال له لا هو كده، لأن أفرايم بعد كده خد بركة أكتر من منسى، والتاريخ بعد كده يثبت البركة دي. عشان كده حبايبي ما نقدرش نضع حد معين أو تعريف معين لحتة البركة، لكن بنشوفها وعايشين بيها. بصوا في ناس، أنا آسف هقول أرقام يعني يمكن طبعا المناطق تختلف، لكن في ناس كل الدخل بتاعها مثلا في الشهر 700-800 جنيه أو 1000 جنيه، معلش في وسط الغلط طاحن ده تعمل إيه؟ كان زمان مثلا من 50-60 سنة كان ممكن واحد بيقبض 10 جنيه و15 جنيه ومبسوطين خالص. ممكن نسأل الجدود والناس الكبار يعني. في ناس كان مرتبه مثلا 3 جنيه وكان فيهم بركة. دلوقتي مثلا لما أقعد مع حد في دراسة الحالات وأقول له طب حبيبي أنت بتدفع إيجار كذا ونور ومية وأكل وولاد، طب يقول لي يا أبونا في بركة في البيت، صلينا بس إن ربنا ما يحرمناش من البركة بتاعته، وما يرضاش يقول أبدا هو عايش إزاي حتى لو كانوا عايشين على الكفاف. وفي ناس يكون مرتباتها عالية جدا وعايش في حالة من التذمر، يقول لك ما فيش بركة خالص في البيت، صح ولا لا؟ عشان كده حبايبي نطلب دايما البركة. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا ما بنشوفهاش، احنا قلنا عمل الله صفاته وعمل الله، شفنا وعود الله، شفنا موضوع سكن الروح القدس في داخلنا، كل الحاجات دي ما بتتشافش ولكن بندركها بايه؟ بالايمان. وشفنا موضوع البركة. من ضمن الحاجات اللي احنا بنؤمن بيها ولكن كتير جدا ما بنشوفهاش وجود الملائكة. وجود الملائكة، كل واحدة قاعدة دلوقتي وكل واحد قاعد دلوقتي جنبه الملاك الحارس بتاعه. النهاردة طبعا لحضر القداس اتقرأ سفر طوبيا. أنا النهاردة كان عندي خدت بركة قداس الأطفال في الكنيسة، فعلشان نقرأ سفر طوبيا حرام يعني، كتاكيد بتوع هيفهموا ايه في سفر طوبيا. فجيت رحت في وقت النبوات، يعني خدنا النبوتين 3 اللي هم غاية أيوب، وبعد كده ايه كملت القداس. وجيت في العزة حكيت لهم قصة طوبيا، القصة بقى وطوبيا الكبير وطوبيا الصغير والحوت، كانوا باسم الصليب جمال قوي. بس الحتة جيت في الآخر قلت لهم نتعلم ايه من طوبيا دي. فطفل صغير حلو كده قال لي يا ابونا لما بنطلب ربنا بيبعت لنا الملاك بتاعه، عشان قبل ما يطلع الرحلة طوبيا طلب من ربنا ان يأذره فبعت له الملاك. حاجة جميلة جدا ان ايماننا كل واحد فينا يؤمن ان في ملاك حارس والملائكة بتعين البشر وبتسندهم. كان في شخصية جميلة كده شاب تقي، كان دايما ربنا اداله نعمة يشوف الملاك الحارس بتاعه. وبعدين هذا الشاب اختير للكهنوت، فبعد ما اترسم كاهن ما بقاش يشوف الملاك، زعل قوي، فراح قعد مع ابوه الروحي ابعت، قال له ابونا زعلان خالص، قبل الكهنوت كنت بشوف الملاك قدامي كده وجنبي شايفه مبسوط جدا، دلوقتي بعد الكهنوت ما شافوش، يعني بعد ما اخد البركه دي ما شافوش. قال له الملاك احتراما للكهنوت ما يمشيش قدامك، يمشي وراك، تبقى تبص وراك وتشوف. فكل ما يمشي شويه ويبص كده يلاقي الملاك واقف وراه بيحرسه. الملائكه احنا نؤمن تماما بوجودهم وعملهم وخدمتهم، ولكن قد لا ايه؟ قد لا نراهم. فهل معناها بندركهم بايه؟ بالايمان. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا مؤمنين بيها تماما، لما نيجي نقول ايه فلان مات او اتنيح، معناها ايه؟ الروح انفصلت عن الجسد. طب الروح دي بتروح فين؟ يا الفردوس يا بعد عنكم، يعني بتروح الجحيم. وبعد كده في يوم القيامة في اتحاد الأجساد مرة تانية، وده هيخش الحياة الأبدية الجميلة، وده هيخش الحياة الأبدية التعيسة المؤلمة. طب جبتوا الكلام ده منين؟ ومؤمنين بيه؟ آه مؤمنين بيه. طب شفتوه؟ لا ما شفناهوش. يبقى بندركه بالإيمان. برضو من ضمن الحاجات التي لا ترى وجود الله في حياتنا، زي ما بيقول لي يعقوب ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كل دي وعود أنا مصدقها، يعني عايش في الإيمان. تمام حبايبي؟ من ضمن الحاجات اللي احنا برضو ما بنشوفهاش بس نؤمن بيها أسرار الكنيسة. يقول لك ولادة ثانية. ولادة ثانية إزاي يعني؟ تمت إزاي؟ هو أبونا لما يغطس الطفل ويطلع ولادة ثانية؟ آه ولادة ثانية فيها عمل الروح القدس. طب إيه رأيكم أنا لما بتناول الطعم اللي أنا باكله خبز والدم اللي بشربه ده طعم أباركة نبيت خمر، إزاي جسد ودم؟ عمل الروح القدس، وأنا جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، إيماني قوي جدا. ومن يأكل جسد الرب ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب. يعني اللي بيحصل في الكنيسة ده مش حاجة للتذكار، لا مش للتذكار، لذكر دي ليها معنى تاني خالص، ولازم نرجع لأصول اللغة نلاقي كلمة ذكر دي معناها ان السر التناول بيتم كما لو كان الرب يسوع وهو حقيقة موجود وبيتمم السر موجود معنا في الكنيسة. دي كلمة لذكر، مش حاجة كده تذكر وخلاص نجيب فر نجيب رغيف عيش توست كده من الفرن وشوية ونقول هذا لذكر. لا، احنا في حاجات التحول ده احنا ما شفناهوش، يعني مش باكل لحمة مثلا، لا، الزوجين العروسين يبقوا واقفين قدام الهيكل ونسمع الصلاة ونبقى فرحين، يقول لك ليس بعد اثنين بل جسد واحد. الواحد ممكن يقلع النضارة كده ويقعد يعمل في عينيه، ابونا فين يا ابونا، ده انا شايفهم اتنين هم ازاي واحد؟ عمل الروح القدس، عمل الروح القدس. يبقى كل الاسرار تقريبا كل الاسرار بيعمل فيها عمل الروح القدس، احنا ما بنشوفوش بالعين الجسديه ولكن نؤمن به بحياه الايمان. عاوز اقول لحضراتكم بعد الشرح ده عشان ما زهقكوش اكتر من كده، الايمان فوق مستوى العقل ومستوى الحواس. يبقى حطينا قاعدة كده بعد الشرح الطويل ده كله عشان نوصل لحاجة، إن الإيمان فوق مستوى الحواس ومستوى العقل. قدرة الحواس محدودة. الإيمان أيضا ليه بنقول فوق مستوى العقل؟ في حتة كان نقول لك غير المدرك، مش كده؟ حاجات لا ندركها بالعقل تنفعش. بس خلوا بالكم في حاجات كتير العقل لا يدركها، مش معناها ان هي مش موجودة. اديكم مثلا الموبايل مثلا، انا افهم ايه في الموبايل، بعرف اشغله كويس، لكن لو باظ الموبايل مش عارف اعمل حاجة. الكمبيوتر، هل معناها ان انا مش فاهم ايه اللي جوه ده معناها ان انا بلغي وجود الحاجة دي؟ لا طبعا. الكهرباء دي احنا كل اللي بنعمله ايه؟ بندوس على الزرار يولع. على الناس اللي نزلت كده خدمة قرية وبتقابل مع الناس البسط، انا سامع الخدمة دي جميلة، خدمة من الخدمات الجميلة، تعال اقول له تعرف الكهرباء دي جاية منين؟ انتوا لو سألتكوا السؤال ده هتقولوا السد العالي وفي مساقة مياه وبعدين في توربينات وفي توليد كهرباء وفي طاقة وفي كابلات وفي تسلسل، هعرف اشرح اقول الكهرباء دي جت منين. لكن اللي انتوا زرتوهم الجماعة البسط هتقول له تعرف الكهرباء دي جاية منين؟ يقولك انا ادوس على الزر اللي في الحيطه تبقى فيه كهرباء. هو مش عارف، لكن نقدر نقول له ان الكهرباء مش موجوده، موجود، بس هو مستوى العقل بتاعه لا يدركه. عشان كده حبايبي في حاجات بنسميها الغير المدرك، نقف عند حدود معينه العقل ما يقدرش اكتر من كده. اخر نقطه هنتكلم فيها مع بعض، عاوزين نعمل اختبار للايمان بتاعنا. اختبار، أول حاجة الإيمان بتاعك عشان تقول أنا مؤمن بالمسيح وابن المسيح لازم يكون إيمان عامل بالمحبة، ما ينفعش بالكلام، زي ما قال كده إن احنا بنحب ليس بالكلام ولا باللسان ولكن إيه؟ بالعمل والحق. أنت عاوز تترجم اللي أنت إنسان مسيحي حلو مؤمن، اعمل حاجات حلوة بمحبة مش بأي حاجة، بمحبة. تاني حاجة خلي بالك من نقاوة قلبك ونقاوة حواسك ونقاوة فكرك. طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ وده الفرق، ده الفرق بين القديسين اللي بيشوفوا رؤى سماوية ويشوفوا ربنا ويشوفوا الملائكة ويشوفوا القديس حاجات جميلة، ليه؟ بيتمتعوا بنقاوة قلب. عشان كده كلنا محتاجين، وأنا أولكم محتاجين ناحية في النقاوة. في كتاب حلو قوي للبابا شنودة بيتكلم عن النقاوة، حياة النقاوة، عشان أعيش في حياة الإيمان لما تحط في ضيقة أقول له رب كل الأشياء تعمل معا للخير ومسيرها تنتهي. أنا واثق رب اللي أنت تحطيت اللي أنا تحطيت في الضيقة دي علشان إيه؟ علشان يتمجد اسمه القدوس وده للخير. لو كل واحد فينا، طبعا أنتوا كلكم شباب لكن هتكلم على مستواكم الحلو ومستوى واحد عجوز زي حالتي كده. لما احسب السنين اللي فاتت دي كلها واشوف قد ايه ربنا اتحطيت في ازمات وحطيت في ضيقات وكان ينجيني منها بطريقه غير اللي انا بفكر فيها، مع احترامي لكل العقليات وكل التخصصات، يعني قبل ما اخد بركه الكهنوت كنت مهندس 24 سنه. اي ما اخش في مشكله بقى، الجماعه المهندسين في هنا اكيد مهندسين بيضحكوا، المهندسين يعمل ايه؟ يقعد ويشوف المشكله ويشوف اسبابها ويشوف وشوف. مش غلط، ولكن جميل قوي انا عمال افكر واحسبها، وبعدين اقول له بص يا رب، اجي اصلي واحط الموضوع على المذبح، اقول له يا رب انت ممكن تحلها بس بطريقه غير اللي انا بفكر بيها دي خالص. وصدقوني الحل اللي بيحله ربنا بحياه الايمان واسلوب الايمان بيبقى افضل بكثير من الامور العقليه، رغم ان احنا ما بننكرش العقل. من ضمن اختبارات الايمان هديكوا اختبار، وانتوا كلكم خريجين وكلكم بتشتغلوا او العدد كبير بيشتغل باسم الصليب عليكم، ربنا يزيدكم يعني في المرتبات الحلوه. اختبار مهم جدا للايمان اسمه اختبار العشور. انا اسف اذا انا كنت بتكلم دلوقتي كده، اختبار العشور ده لازم كنا اتعودنا عليه واحنا صغيرين. زمان خالص في مدارس احد كنت باخد بركه فصل الملائكه الكتاكيت الصغيرين دول، وجانا موضوع ايليا والارمله وازاي الارمله اعطت ايليا، فبناخد تدريب عملي في الدرس ايه اللي احنا نطلع العشور. كان زمان يا حبايبي في حاجه مش عارف في منكم ما شافوهاش، حاجه اسمها القرش 10 قروش. فلما ياخد الواحد 10 قروش كان اياميها كانت الحاجه الساقعه بقرش، وكان الجرنان بيتباع بقرش او بتلات تعريفه يعني قرش ونص حاجات. يعني الواحد يوم ما كان يبقى واخد مصروف مثلا في الشهر 3-4 جنيه يبقى مهيص قوي، يعني الحاجه الساقعه بقرش يعني، والجنيه 100 قرش. فالمهم ايه، بعلم الاطفال الصغيرين العشور، فقلت له لما بابا يديك 10 قروش طلع منها قرش تشيله على جنب، ولما تيجي في مدارس احد تحطه فين؟ في الصندوق. طب بابا لو اداك 20 قرش يبقى فيه ايه؟ قرشين. طب لو بابا اداك 50 قرش يبقى فيه 5 ساغ اللي هي كانوا يسموها الشيلن. وقعدنا نعلم العيال القصه الجميله دي. فجالي اب في الاسبوع اللي بعده قال لي يا استاذ فلان، الواد مغلبني طول اسبوع وانا مش عارف بيعمل كده ليه، ما قاليش غير امبارح بس. كل ما اديله فلوس يقول لي لا فكه، كل ما اديله فلوس يقول لي فكه. يا حبيبي هتعمل ايه بالفك؟ انا عاوز الفك. يقول لي لا انا عاوزهم فك. فياخدهم فكه يعمل ايه؟ يشيل الجزء بتاعه ويحط في حصاله كده عملها كتب عليها العشور. الله، شايفين لما الطفل يكون لسه في مرحله الملائكه واولى ابتدائي ويعمل كده عنده. فالاب بيقول لي ما قاليش غير امبارح، انا جاي يعني فرحان ان ابني اتعلم كده. طبعا احنا لما بنكبر، لما نتعود نحط مبدا العشور، لما يكون المرتبات بتاعتنا كبيره ما نسترخص. يعني اتذكر لما يجي واحد مثلا خد مكافاه نهايه خدمه، المكافاه دي فيها مثلا خد مثلا 200,000 او 150,000 او 100,000 اي سي. يعني لما نقول 100,000 يعني هيطلع 10,000 جنيه على الاقل، مش كده؟ ده العشور. يقول لك يا 10,000 جنيه، 10,000 جنيه دي كتير قوي. ولا بقى لو كان واخد 200,000 بقوا 20,000. لا، والكتاب يوصينا الرب يسوع يقول ان لم يزد بركم عن الكتب والفريسين لن تدخلوا الملكوت. يعني 10,000 دي مش كفايه، ده لازم تزيد شويه، العشور لازم تزيد شويه. ليه لازم تزيد؟ علشان حاجتين، علشان نمره واحد اتميز عن الكتبه والفريسيين، ونمره اتنين عليا ديون قديمه انا كنت عمال اخنصر في العشور، فعليا ديون بس قد ايه ما اعرفش احسبها، حاجه فكل شويه احط بالزياده. ده اختبار ايمان. ازاي فيجي واحد يقول لي يا ابونا المرتب على القد، لو طلعت منه العشور ده انا عمال احسبها بالورقه او القلم، لو طلعت منها العشور هعمل ايه؟ الدنيا هتقل. لكن من اجل الوعد بتاع ربنا هاتوا العشور وجربوني انا هدفع العشور، ويدفع العشور بالزياده. وبعد كده يجي اخر الشهر يقول له ايه الاخبار؟ يقول لي ربنا بارك بارك. بصوا كلمة جربوني دي معناها ربنا بيقول لكم ايه؟ ادفعوا انتوا رشوة، شوف انا هعمل ايه. بس لازم يكون عندنا ايمان وعندنا طولة بال. اصل في واحد ايه ومطلع العشور حاططها في الصندوق ويروح البيت ويقول مدام ربنا عمل ايه النهارده؟ يعني ده انا دفعت لسه دافع في الكنيسه دلوقتي، ربنا عمل ايه النهارده؟ لا ما تجيش كده. الاجيال الحاليه دلوقتي اجيال جميله كلها بركه، خدت على ايه؟ نخش كده نقعد على الكيبورد قدامنا ندوس انتر، مفروض ربنا يكون رد علينا. مش هي كده، مش هي كده. يبقى اختبار مهم جدا من اختبارات الايمان العشور. من ضمن اختبارات الايمان اسال نفسي انا مهتم بالابديه بتاعتي ولا لا. لو مهتم بالابديه يبقى انت عايش في الايمان، لو الابديه بعيده عنك الحق الحق قبل فوات الاوان. الانسان اللي عايش في الايمان يبقى فرحان وهو بيصلي، فرحان وهو بيصوم، فرحان وهو بيقرا كتاب مقدس. كل دي علامات عاوزين ناخد بالنا منها. الإنسان اللي عايش في حياة الإيمان لازم الإيمان بالعقيدة السليمة والتعليم السليم. خلوا بالكم الحتة دي مهمة جدا. في مقالة جميلة للبابا شنودة كان يكلم إيه الإيمان السليم وصحة التعليم في إحدى الكتب بتاعته، مقالة خطيرة جدا. يعني ما ينفعش اللي أنا أقول اللي أنا إيماني صح وقوي وأنا في نفس الوقت التفكير بتاعي الإيمان بتاعي والتعليم بتاعتي والعقيدة بتاعتي مش مظبوط. ربنا يدينا إيمان عملي، إيمان ثابت، إيمان لا يتزعزع، إيمان لا يشك، إيمان مملوء سلاما وفرحا، إيمان له ثمر ويزداد هذا الثمر. أشكركم لحسن استماعكم، ولو في أي أسئلة تحت أمركم. الموضوع صعب؟ طيب فهمنا إيه هو الإيمان؟ طيب ممكن أستأذن دقيقتين ثلاثة هقول لحضراتكم على بعض المعلومات الجميلة، وأتمنى من الخدام المسؤولين إن هم يرتبونا كده رحلة وتيجوا تزورونا في حار الزويل. حار الزويل دي في وسط البلد، ما تخافوش يعني مكان جاي. بس ده هياخد وقت، هحكي لكم حاجات معجزات لسه عندنا احنا. طبعا الكنيسة من ضمن الحاجات اسمها العذراء حلة الحديد اللي بباب الشعرية جنب دير الراهبات بتاع العذراء ودير الراهبات ماري جرجس، ما بين باب الشعرية والموسكي حتى في وسط القاهرة. يعني لسه في العذراء حلة الحديد السنة اللي فات في شهر 6، واحدة ستة غلبانة خالص يعني حالتها صعب، وعندها مية زرقاء على عينيها الاتنين، الوضع صعب، ومدينها لدكاترة وعاوزين مبالغ قد كده عشان نعمل عملية. احنا عندنا في مية بتنزل من حيطان الكنيسة عشان هي اوطى من منسوب المياه الجوفية، فجت كده قالت لها ستي عذرا انت عارفة ان انا معيش حاجة والدنيا، راحت خدت من المية اللي طالعة من الحيطان بتاعت الكنيسة وغسلت عينيها ونورت العينين. ايه المقاييس الطبية في الموضوع ده؟ كان عندنا واحد بيغسل كلى، بيغسل كلى، وكان الحالة انتوا عارفين طبعا ربنا يشفي كل مريض، غسيل الكلى ده كل مدى ايه الدنيا بتتغير بتأخر يعني غاية لما بيوصل لمرحلة حتى الاماكن بتاعة الغسيل بتبقى صعب. فجه وقال لها دخل عند الست العذراء، في عندنا مقصورة خاصة بالعذراء دي، المغارة اللي عاشت فيها العذراء وقديس يوسف النجار ورب يسوع لما جم المنطقة عندنا، مغارة كده بس احنا جلدنا الحيطان بتاعتها بأسلوب يعني متحضر شوية. فكان دخلت وطلبت شفاعة، دخل الراجل ده وطلب شفاعة العذراء وشرب من المية دي، رغم اللي احنا بنحذر الناس ان هي ما تشربش. ليه؟ لان كان عندنا مشكلة بس الحمد لله اتحلت دلوقتي. شبكة الصرف الصحي برا الكنيسة كانت متهلكة، فبناخد المية دي كنا نعمل ليها تحليل، هنا لغة العلم بقى، فيطلع فيها نسبة تلوث، فقول الناس ما تشربوش. فالناس كانت بتاخدها تستحمى بيها ترشها في البيت ماشي، لكن ما تشربوش. الراجل اللي عنده الفشل الكلوي ده خد من المية وايه وشرب، وبنعمة ربنا خف وبقى حلوة خالص. عندنا مشكلة شفاء من كانسر. بصوا لما تيجوا الكنيسة هحكي لكم حاجات كتير خالص، لكن هي الكنيسة مبنية من القرن الرابع من سنة 352 ميلادية، يعني عدى عليها أكثر من 1660 سنة. الكنيسة فيها زخائر جميلة خالص، فيها زخائر قديسين طبعا. الكنيسة عاش في الكنيسة دي 23 أب بطرك ورا بعض، من البابا رقم 80 للبابا رقم 102، 23 بطرك عاشوا في المكان ده. تخيلوا بقى 1660 سنة وأباء بطرك مقر بابوي، اتعمل قد ايه قداسات من سنة 1300 لسنة 1660، لمدة 360 سنة الكرسي البطريركي كان موجود في حار الزويل. يعتبر أكبر مكان فيه الكرسي البطريركي هنا في القاهرة. يعني بعد كده بعد حار الزويلة، الأول قبل حار الزويلة كان مصر القديمة المعلقة، وبعد كده حار الزويلة، وبعدين حارة الروم، وبعدين مرقسية كلود بيه، وبعد كده الكاتدرائية الأمبرويس. كل دي ليها عدد من السنين، بس أكبر مكان هو عندنا. عندنا من ضمن الزخائر القديسين الجميلة وليها معجزاتها الحلوة الشهيد صليب الجديد، وأنا خدت بركة كبيرة لأن أخد اسم الشهيد صليب في الرسامة. قديس جميل قوي وهادي كده، وبيحصل حاجات معجزات. عندنا الرفات بتاعته موجودة في الكنيسة لأنه استشهد في المنطقة عندنا. الاستشهاد بتاعه في سنة 1512 في بداية القرن الستاشر أيام واحد اسمه قنصوة الغوري في العصر الإسلامي. أتمنى أن أنتم ترتبونا رحلة كده. عندنا كنيسة كمان بناها المعلم إبراهيم الجوهر، وليها قصة جميلة. أن كان المعلم إبراهيم الجوهر ده رئيس وزارة، فكان يجي يصلي، فأبونا كان ياخد راحته في القداس، فبعت كده شماس قال له المعلم بيقول لك خلص القداس عشان يلحق الديوان لانه ما عندوش اجازه يوم الحد. فرد عليه المعلم، رد عليه ابونا اللي بيصلي القداس لما شماس جاله يقول له خلص، قال له روح قول له المعلم واحد وهو المسيح، واللي مش عاجبه يبني كنيسه واحنا نصلي له فيها قداس يطلع بدري. طبعا المعلم ابراهيم الجوهري كان صديق شخصي لبطرك، وكان ممكن يروح يقول له ازاي ابونا يرد عليا كده. ما اكثر الناس اللي بتشكي الكهنه والاساقفه والدنيا كلها، مش مبطلين شكاوي. لكن هو عشان كان راجل قديس اعتبر ده صوت من ربنا. فاحنا عندنا كنيسه العذراء على شكل صليب، فجي خد الحته الفاضيه دي من الصليب وبنى كنيسه على اسم ابو سيفين، كان سنه 1774. والكنيسه دي لما اتبنت اول كنيسه في مصر يتعمل فيها القداس الاولاني يوم الحد، وبعد كده يتعمل قداس ثاني للناس اللي عندها اجازات. لكن قبل كده يعني تاريخ حته القداس الاولاني والثاني ابتدت منين؟ من حار الزويله، من كنيسة أبو سيفين يتصلى فيها الأولاني. حاجات معلومات كتيرة خالص، ياريت نرتب في يوم كده نصلي قداس مع بعض، وياريت لو حد من الأباء يجي يشرفنا ونصلي قداس مع بعض. وبعد القداس في قاعات ممكن تاخدوا فيها أغابي وتقعدوا فيها شوية، وبعد كده نشرح الكنائس. أنا خدت بركة النهاردة، ربنا يعوضكم ويحافظ عليكم.